عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وهنا يمكن أن نذكر ملاحظتين فيما أفاده المصنف. الملاحظة الأولى، يمكن أن يقال إن كلمات هؤلاء الأعلام التي نقلها لا تدل على كفر المنجم في الصور الخمس، بل أقصى ما تدل عليه الكفر في الصور الثلاث، أما الصورة الرابعة والخامسة وهي الاعتقاد بأن النجوم مظاهر لإرادة الله أو أن إرادتها عين إرادة الله، فلا ظهور في هذه الكلمات على كفر المعتقد بهذين المعنيين من التنجيم. فأين الدلالة؟ لا دلالة. وأما قول بعضهم ولو على جهة المدخلية، فالمقصود لعل من جهة المدخلية يعني الشركة بين الله تعالى وبين الكواكب، يعني صار يؤمن المنجم أنها علة مستقلة، صار يقول جزء علة بمعنى الفاعلية تكون من الله ومن الكواكب في عرض واحد. ولا وضوح في هذه الكلمات ولا ظهور أيضا فيها على ما رامه المصنف. فتبصر وتأمل في كلمات هؤلاء الأعلام، إن وجدت فيها ما يستفيده المصنف فدلنا عليه حتى نكون لك من الشاكرين. بل أقصى هذه الكلمات إما العلية التامة أو جزء العلة بمعنى الشركة بين الله وبين الكواكب. أما إذا كانت مظاهر أو أن إرادتها عين إرادة الله بحيث ينسب الفعل بالأخرى إلى الله مثلا، فلا وضوح فيها على الكفر لمن يؤمن بذلك. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، يمكن أن يقال للمصنف إن كان مقصودك من إدراجك للصورة الرابعة والخامسة في هذا المقام أنهما صورتان لاعتقاد التأثير الاستقلالي والعلية التامة للنجوم، فلا نسلم بذلك. أنهما صورتان لهذا النوع الأول وهو العلية التامة والمستقلة في التأثير، فلا نسلم بذلك. لا نسلم بأن نتيجة الصورة الرابعة والصورة الخامسة أنه النجوم مستقلة في التأثير. إذا كان المعتقد بذلك يقول هي مظاهر لإرادة الله، يعني المؤثر لا، لكنها مظهر لإرادة الله، فهذه الصورة الرابعة تندرج في النوع الثاني أو الوجه الثاني الذي سيشير له المصنف، وليس في النوع الأول والوجه الأول. كما أن الصورة الخامسة وهي أنها مختارة بعين اختيار الله، أيضا هذا لا يوجب أن يقال بأن النجوم علة مستقلة وتامة في التأثير كما هو عنوان البحث هنا. لا، أنها مختارة والله أيضا مختار والتأثير لله، فهذه الصورة الخامسة تندرج في النوع الثالث الذي سيأتي البحث عنه. إذا لا يتشوش عليك المطلب، نقول إن كان المصنف يريد أن يجعل الصورة الرابعة والخامسة داخلتين ضمن النوع الأول وهو العلية التامة المستقلة في التأثير، فنقول لا نسلم بذلك. وإن كان يقول لا كلا أنا لا أريد أن أجعل الصورة الرابعة والخامسة من النوع الأول والوجه الأول العلية التامة في التأثير، بل أسلم معكم أن مآل الوجه الصورة الرابعة الوجه الثاني الذي سيأتي البحث عنه، ومآل الصورة الخامسة الوجه الثالث الذي سيأتي البحث عنه، فنقول إذن إدراجك للصورة الرابعة والخامسة هنا في ضمن الوجه الأول والنوع الأول والبحث المفصل الآن الذي ستبحثه في غير محله وليس فنيا. واضح؟ واضح مقصدنا؟ الحمد لله. هاتان هما الملاحظتان. الآن ندخل في أن الروايات هل تدل على كفر الخمسة، كفر المنجم بالصور الخمس أم لا؟ واضح؟ بعدما هل الروايات تدل على كفر المنجم بالصور الخمس أم لا؟ حيث المصنف قال فتاوى الأعلام تدل، لكنه الآن ينتقل إلى الجهة الثانية في البحث وهي الروايات هل تدل أم لا. يقول ينبغي أن نخرج الصورة الأولى التي هي إنكار الصانف والصورة الثانية التي هي القول بتعدد القدماء والصورة الثالثة التي هي القول بالتفويض، ينبغي أن نخرجها عن الروايات لأن من الواضح والبديهي أن هؤلاء من أكثر الكفرة، هؤلاء الثلاثة. فالروايات منصرفة عن هؤلاء لأنها ما توضح أمر بديهي، فهؤلاء الثلاثة أو هذه الصور الثلاث خارج عن حريم الروايات. الروايات ناظرة لنوع آخر من التنجيم، أما هؤلاء فمن الواضح أن من أنكر الصانع كافر، فلماذا تأتي الرواية تقول المنجم كافر وهو أمر واضح، أو من قال بتعدد القدماء، أو من قال بالتفويض. فالروايات منصرفة ونحن نسلم مع الأعلام ونقبل بأن من قال بواحدة من هذه الصور الثلاث أو هذه الأقوال الثلاثة هو كافر. بالنسبة لإنكار الصانع بعد ما يحتاج إلى قضية أنه إنكار ضروري، لا بعد هو ما آمن بالله بعد كافر، ما آمن بالله بعد ما نقول له إنكرت ضرورة، هو ما آمن بالله من الأساس. أما مثلا من قال بتعدد القدماء أو قال بالتفويض هذا قد يدخل في أنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين، أن الله واحد واجب الوجود واحد قديم واحد، هذا ممكن يدخل ضمن إنكار الضروري من ضروريات الدين. أو مثلا من قال بالتفويض هذا قد يقال أنه فعلا يرجع إلى إنكار الضرورة. إيه نعم، يقول الروايات التي تنخل لوضوح كفر من يؤمن بهذه الصور الثلاث، فالروايات ناظرة لنحو آخر من التنجيم كالصورة الرابعة والصورة الخامسة وغير ذلك مما سيأتي. فالآن نأتي للروايات، هل تدل على كفر من يؤمن بالصورة الرابعة من التنجيم أو الصورة الخامسة أم لا؟ بعد المفروغية عن من آمن بالصور الثلاث الأولى كافر، دلت الروايات أم تدل؟ فيقول المصنف تأملت وتدبرت فلم أجد دليلا على كفر المنجم لو كان يؤمن بالصورة الرابعة أو بالصورة الخامسة، والروايات قاصرة عن إثبات كفره. فيشير إلى أهم الأدلة للاستدلال بها على كفر المنجم إن قال بالصورة الرابعة أو الصورة الخامسة ويرد هذه الأدلة وهي ثلاثة بحسب ما أشار له. الدليل الأول ما روي في نهج البلاغة حيث جاء وتقدم. والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. وتقريب دلالة هذه الفقرة من الرواية على كفر المنجم القائل بالصورة الرابعة أو الخامسة أن يقال: أولا، دلت الرواية على أن المنجم كالكافر، المنجم كالكافر، قالت كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر، يعني بالتالي أن المنجم كالكافر فهو كافر. هذا أولا. ثانيا، المقصود من المنجم في الرواية ليس الثلاث الأوائل، الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، لأن هؤلاء لا يمكن أن يقال كالكافر في حقهم، بل هم من أكثر الكفار، فلا معنى أن ينزلون منزلة الكفار، بل هم كفار أساسا. فالرواية ناظرة لغير هؤلاء ثلاثة، فتشمل الصورة الرابعة والصورة الخامسة، يعني من آمن بأن النجوم هي مظاهر لإرادة الله، أو أن إرادتها عين إرادة الله. والنتيجة من واحد إلى اثنين أن الرواية تدل على كفر المنجم المؤمن بالصورة الرابعة أو الصورة الخامسة. واضح. والمناقشة في هذا الدليل بأنه الرواية ما قالت المنجم كافر، فارق، قالت المنجم كالكافر، يعني منزل منزلة الكافر، ولا دلالة في هذا التعبير على أنه خرج عن الإسلام ولا تجري عليه أحكام الإسلام، من أنه يرث المسلم ومن أنه يزوج المسلمة وإلى آخر من أحكام، لا تدل على أنه خرج عن الإسلام وتبين عنه زوجته ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما قالت كالكافر، نزلته منزلة الكافر، ولعل التنزيل بلحاظ العقوبة الأخروية أنه في يوم القيامة يعاقب معاقبة الكفار، لأنها تدل على عدم جريان الأحكام الفقهية الإسلامية في حق المنجم ومن قال بالتنجيم. واضح. وهذا نظير ما ورد: من أنكر الولاية، من أنكر عليا كفر، يعني نقول فجر وكفر خرج عن الدين؟ لا، قالوا من شهد الشهادتين كما في الروايات المعتبرة جرت عليه أحكام الإسلام، فقالوا هذا كفر إيمان لا كفر إسلام. فهذا الكلام يأتي في المقام أن نقول هذا المقصود من أن المنجم كفر مرتبة من مراتب الكفر، ليس الكفر يعني الخروج عن الإسلام، بل في بعض الروايات إشارة إلى أن للكفر خمسة معاني ومراتب، وفي كتاب الله. نعم صحيح، واضح المقصود. إذن هذا الدليل أرجوك لا تحرجنا به. هلما إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني هو نفس الرواية هذه لكن بفقرة أخرى نستدل، حيث جاء في نهج البلاغة فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى. واضح. وتقريب دلالة هذه الفقرة من الرواية على أن المنجم بالصورة الرابعة أو الخامسة كافر أن يقال. أولا دلت الرواية على أن من صدق المنجم مكذب بالقرآن ومستغني عن الله عز وجل، هذا المصدق بالمنجم فقط. ثانيا لا ما قالت كافر الآن، مكذب بالقرآن ومستغني عن الله تعالى، هذا أول. ثانيا بما أن الذي يصدق المنجم يعد مكذبا بالقرآن مستغنيا عن الله، فمن باب أولى أن المنجم مكذب بالقرآن، إذا المصدق له مكذب فمن باب أولى أن المنجم مكذب بالقرآن ومستغني عن الله تعالى، هذا ثانيا. ثالثا إن التعبير عن المصدق بالمنجم أو المنجم بأنه مكذب بالقرآن ومستغني عن الله يناسب الكفر، لأن التكذيب بالقرآن كفران رد على الله، والاستغناء عن الله كفران لأنك مستغني عن الله مستقل عن الله، إذن كفران. واضح؟ إذن فهذا التعبير بالتكذيب للقرآن والاستغناء عن الله كناية عن الكفر، هذا ثالثا. رابعا المقصود من المنجم في هذه الرواية غير الصور الثلاث الأولى، لأنه واضح كفر هؤلاء ولا ينبغي أن يقال له مكذب بالقرآن بل يقال له كافر فاجر، لأنه أنكر الصانع، هو أساسا لا يؤمن بالصانع حتى تقول مكذب بالقرآن، قل له أنت أكفر الكفر. واضح؟ إيه نعم، هو لا يؤمن بالصانع أو يقول بتعدد القدماء. فالرواية ناظرة لغير الصور الثلاث من المنجمين، فتشمل الصورة الرابعة والصورة الخامسة، ولعله غير ذلك مما سيأتي. واضح؟ والنتيجة أن المنجم إذا آمن بأن النجوم هي مظاهر لإرادة الله أو أن إرادتها عين إرادة الله يكون مكذبا بالقرآن مستغنيا عن الله، بين قوسين هلالين كافر. والمصنف يناقش أولا ليس كل مكذب بالقرآن كافر. الآن قد يقول إنسان الغيبة حلال مع أن القرآن حرمها، لكنه أساسا غير متفطن لوجود الآية التي تحرم الغيبة في القرآن، فهو كذب بالقرآن بالنتيجة، لكنه عن غير التفات وعن غير تفطن لتحريم القرآن من الكذب. فهل نلتزم بأنه كافر لأنه كذب القرآن ولو لعدم تفطنه؟ لا تلتزمون بذلك. أو خالف القرآن لشبهة، مثلا القرآن يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نصب عليه خليفة وقل لا أنا أسلم أن تنصيب لكن محبة، تنصيب محبة لا تنصيب خلافة، أو في الإمامة الدينية لا الإمامة الدنيوية والدينية، يعني إمام علي قائد وين أحكام أما قضاء وسياسة وجيش وغير وأمرهم شورى. فهنا لو قال قائل أنه ما تدل الآية فهل هنا نقول لأنه كذب، هو مكذب بالقرآن وليس مكذب، مكذب بالقرآن لكنه لشبهة، فهل نقول بالتالي كافر؟ لا تلتزمون. إذن من خالف القرآن ولو لجهله وعدم تفطنه أو لشبهة هو في الحقيقة مكذب بالقرآن، لكن لا تلتزمون بأنه كافر. فسبحان الله، المنجم قوله وإن كان مكذبا كما دلت الرواية مكذب بالقرآن لكن ليس بكافر. لا توجد ملازمة، كل من كذب بالقرآن يساوي كافر. الآن ما خلصنا. هذا أولا، هذا يعني جواب نقضي، جواب نقضي، سجل عندك. الجواب الثاني يا مولانا، أساسا التعبير بأنه مكذب بالقرآن من أجل توضيحي وبياني بداهة بطلان قول المنجم وكذب قول المنجم، ليس إلا. والتعبير بأنه مكذب بالقرآن لا يستوجب أنه كناية عن الكفر. المقصود من قول مكذب بالقرآن الإشارة إلى بطلان قول المنجم، لأن قول المنجم مخالف للقرآن، ليس أنه المقصود أن المنجم كافر. لا، إذا صدقت المنجم كذبت القرآن الكريم، فالمنجم مكذب للقرآن. لماذا مكذب؟ لأن المنجم يقول أن هذه النجوم هي مظاهر لإرادة الله، أو أن إرادتها عين إرادة الله وأنها تفعل وتؤثر، مع أن القرآن ماذا يقول؟ والله خلقكم وما تعملون، ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغيرها من آيات كلها تدل على أن هذه الأفعال والحوادث الأرضية مربوطة بمن؟ بإرادة الله عز وجل. فهذا المقصود أنه المنجم مكذب بالقرآن، يعني مخالف لما دل في القرآن على أن الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر طول الله تبارك وتعالى. فلا دلالة في هذا التعبير على الكفر. وإن شئت بحسب عبارة المصنف كأننا الإمام علي عليه السلام إن صح أن هذه رواية عنه يريد أن يشير إلى قياس استثنائي منطقي، كأنه يقول لو كان المنجم صادقا للزم كذب القرآن، والتالي وهو كذب القرآن باطل بالبداهة، إذن فالمقدم مثله وهو صدق المنجم. هذا ما يريده الإمام، وهذا مقصود الرواية من أنه من صدق المنجم كذب بالقرآن، وحيث أن كذب القرآن باطل بالضرورة لأنه صادق، فصدق المنجم باطل. قياس استثنائي، لو كان المنجم صادقا لكان القرآن كاذبا، لأنه في مخالفة بين قول المنجم والقرآن، وحيث إن الثاني وهو كذب القرآن باطل فالمقدم وهو صدق المنجم باطل. هذا ما يريد، هذا ما تريده الرواية، الإشارة إلى كذب المنجم فقط، لا أنها تشير إلى أن المنجم كافر. ثالثا، سلمنا معكم أن الرواية تقول أن المنجم مكذب بالقرآن وأن المكذب بالقرآن كافر، لكن ما نستطيع أن نلتزم كل من كذب القرآن كافر، بل متى يكون كافر؟ إذا التفت إلى الملازمة، هذا المنجم، بأنه إذا التزم بهذه الفكرة وهي أن النجوم مؤثرة كذب بالقرآن، لكن يقول أنا لا أكذب، لا أكذب، أؤمن بالقرآن. إذا التفت إلى الملازمة وهي أن قوله بهذا التنجيم يستوجب الكذب في القرآن، التفت وآمن أيضا باللازم وهو كذب، وهو كذب القرآن، حينئذ نقول بكفره. أما إذا كان المنجم يؤمن بأن إرادة النجوم عن إرادة الله أو أنها مظاهر لإرادة الله، وغير ملتفت إلى أن هذا القول يستلزم تكذيب القرآن، أو ملتفت لكن يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أقول بكذب القرآن، فهذا لا يستوجب الكفر كما قالوا في الضروريات من أنكر الضروري كافر. متى؟ إذا التفت إلى الملازمة أن إنكار الضروري يستلزم تكذيب الله والرسول، إذا التفت لذلك ولم يكن ذلك لشبهة. أما إذا كان لشبهة ويقول أنا ما كذبت من الأصل والتفت للملازمة لكن عنده شبهة بحيث يرى أنه ليس مكذبا، واضح. أما بالنسبة للدليل السالم وهو ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في المعتبر للمحقق الحل الرواية الأولى التي سبقت، وهي من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هذا الدليل السابق. وتقريب دلالة هذا الدليل أن يقال أولا دلت الرواية على أن من صدق المنجم كافر بما أنزل على النبي، يعني كافر بالقرآن لأنه هو الذي أنزل على النبي، هذا أولا. ثانيا إذا كان المصدق بالمنجم كافر بالقرآن فالمنجم أولى بالقرآن، هذا ثاني. ثالثا الكفر بالقرآن يوجب الكفر والخروج عن لا قال كفر بما أنزل على محمد. نعم الكفر بالقرآن يعني التكذيب للقرآن يوجب الكفر يعني الخروج عن الإسلام. أربعة المقصود بالمنجم في الرواية هو غير الثلاثة لأن هذا واضح وبديهي أنه كفار. فالرواية تشمل محل البحث الصورة الرابعة والخامسة، واضح. والنتيجة أن من قال بأن النجوم مظاهر لإرادة الله أو أن إرادتها عين إرادة الله كفر بما أنزل على النبي بين هلالين، يعني ويجيب المصنف عن ذلك. أولا أقصى ما تدل عليه الرواية كذب المنجم، لا تدل على أنه كافر يعني خارج عن الدين، إنما تريد أن تشدد النكير على المنجم فعبرت بهذا التعبير كافر بما أنزل على النبي. وإلا المقصود والغرض الأساس من الرواية الإشارة إلى أن المنجم كاذب. لماذا كاذب؟ لأن قوله يستلزم تكذيب القرآن، لأنه يقول النجوم تخلق ترزق والقرآن يقول الله والله خلقكم وما تعملون إن الله هو الرزاق ذو القوة، ولكن المنجم يقول بخير ذلك. إذا فالرواية فقط في مقام بيان الإشارة إلى كذب ولم تدل على كفره، يعني أن قوله يكذب القرآن والقرآن يكذب قوله، واضح. ثانيا مما يؤكد ما نقوله أن الرواية لا تدل على كفر المنجم أنها ذكرت أيضا الكاهن، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر، ولم يلتزم أحد من الأعلام بأن الكاهن كافر، الكاهن الذي يخبر عن المغيبات مع أنه يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بيوم المحشر والقيامة، ما قالوا بأنه كافر، يقول غدا سيكون كذا وكذا، هل كافر؟ غاية مأثوم فاسق كذاب إلى غير، عبر ما تشبث لا تقول كافر، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة، لست مؤمنة، واضح. أن الرواية ذكرت الكاهن أيضا، من صدق منجما أو كاهنا في سياق واحد ولم يلتزم أحد بأن الكاهن فكذلك أيضا المنجم بمقتضى سياق الذي يخبر عن المغيبات يقول
اللي
يسمى متنبأ أو كذا. والنتيجة يا مولانا الجليل أن هذه الأدلة الثلاثة لا تدل على أن المنجمة بالمعنى الرابع أو الخامس حكمه وكما هو ديدننا أن نؤيد قولنا بكلمات بعض الأعلام أو بعض الروايات. سيذكر المصنف الآن مؤيدين من كلمات الأعلام ومؤيدا من الروايات على أن المنجمة القائلة بالمعنى الرابع أو بالمعنى الخامس ليس كافرا أو بكافرا أو محكوم بالكفر. نعم مؤيدين من الأعلام ومؤيد من الروايات. المؤيد الأول من الأعلام الشهيد الأول في كتابه القواعد حيث نقلنا عبارته فيما سبق. ماذا قال الشهيد؟ هذا نص كلامه، لاحظ كلامه، يقول كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له فلا ريب أنه كافر.
الشهيد
الأول. فظاهر عبارة الشهيد الأول أن المنجم الكافر من هو؟ ليس بكل الصور الخامس بل الذي يقول بالمعنى الأول وهو إنكار الصانع، ولذلك يقول بتدبير الكواكب لأنه أنكر الصانع، أو بالقول الثاني يقول بقدمها وأنها مؤثرة مع الإيمان بالخالق لأنها مدبرة، أو بالقول الثالث لأنه يقول الله فوض إليها فبقرينة أنه قال مدبر لهذا العالم وموجد له نقول منظور الشهيد الأول خصوص الصور ثلاث، أما الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة فلا يلزم أن يقال أن النجوم هي المدبرة للعالم والموجدة له، بل الله هو الموجد. غاية ذلك أن النجوم مظاهر للإرادة الإلهية أو أن إرادتها عين إرادة الله، لكن المدبر الله. إذن فلا وحش أن أذهب لهذا القول أن من قال بالقول الرابع أو الخامس ليس كافرا، وهذا الشهيد ببابك علم من الأعلام أسطول من الأساطين مع العلماء. هذا المؤيد. المؤيد الثاني السيد عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائري في شرحه للنخبة، والنخبة لمن؟ للفيض الكاشاني من كاشان، حفيد السيد نعمة الله الجزائري، حيث إن السيد عبد الله الجزائري بين معنى التنجيم، بحث في شرح النخبة عن معنى التنجيم وفسر التنجيم بماذا؟ بمن يؤمن بأن النجوم مدبرة للكون وينكر وجود الخالق والصانع. فسر التنجيم بأنه الإيمان بماذا؟ بتدبير النجوم للعالم وإنكار وجود الخالق والصانع، وهو عبارة عن الصورة الأولى التي بحثناها. فهذا السيد الجزائري قال بأن معنى التنجيم هو هكذا قال يختص بالصورة الأولى من الخمس، وحكم بكفر من قال بهذا المعنى من التنجيم، خصص التنجيم بهذا المعنى وأن الكفر للمنجم إذا آمن بهذا المعنى. معنى كلامه ماذا؟ أن من قال بالصورة الرابعة والخامسة ليس بكافر، بل أكثر من ذلك إنه قال بأن
كيف؟
نعم هو خصص الكفر بالصورة الأولى فقط، بل قال السيد الجزائري أكثر من ذلك، وهو أنه من قال بالغير هذا المعنى نشك في صدق عنوان المنجم عليه، يعني من قال بالصورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو غيرها السادسة إلى آخره، نشك في صدق عنوان المنجم عليه، ونشك في انطباق الروايات الطاعنة على المنجمين عليه وأنها شاملة له. واضح؟ يعني حتى عنوان المنجم يقول لا ليس منجما. الصورة الرابعة والخامسة، يعني حسب كلام أنه كل الصور، لكن محل بحثنا الآن هو الصورة الرابعة والخامسة، لكن بحسب كلامه أن كل الصور لا يقال له منجم وليست الروايات ناظرة له، إنما المنجم الذي يقول بقدم النجوم وأنها المدبرة للعالم وينكر الصانع. إذا هذان علمان سيد وشيخ. الشهيد الأول يقول أنهم فحسب ظاهر عبارة ليسوا بكفار الذي يؤمن بالصورة الرابعة والخامسة، وهذا السيد الجزائري كذلك. إذن لا تقول خالفت العلماء وكيف تقول لا حمد الله تعرف من يؤيدون. جيد. هذا بعد تكوقي خوف بركة اليوم الحمد لله شكرا لله خوف. إلا أن المصنف وإن قبل بكلام السيد الجزائري في الجملة، لكن أشكل عليه بإشكالين. هو مؤيد له من حيث ما يريده، وهو أنه الصورة الرابعة والخامسة لا توجب الكفر، لكنه أشكل عليه بإشكالين. من باب الشيء بالشيء يذكر، قال مشكل لأن طريقة الحوزة الإشكال فنحن مشكل. نعم. الإشكال الأول قال الظاهر من كلام السيد الجزائري أنه يحصر المنجم الكافر بمن؟ من يكتب بالصورة الأولى، مع أنه الصورة الثانية والصورة الثالثة واضح أن من آمن بها كافر، فالمفروض يقول بأن الكفر أوسع من الصورة الأولى بل يعم الصورة الثانية والثالثة. هذا الإشكال الأول، وسيأتيك عن العلام المجلسي في بحث السحر أنه يصرح بأن هؤلاء الثلاثة كفر. وأنت يا جزائري ماذا؟ محدث أخباري وهذا إخباري، فالمفروض نفس المسلك نفس المشرب. نعم من الجد بعد هو طريقة واحدة. خب واضح هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول كيف تقول بأن عنوان المنجم يشك في صدقه على غير الصورة الأولى، بل أساسا الصورة الرابعة والخامسة وغيرها من الصور هي مورد النصوص، وهي التي جاءت فيها الطعون على المنجمين، خصوصا مثل الصورة الرابعة والخامسة. إذ الصورة الأولى والثانية والثالثة هذه منصرفة عنها الروايات، أما الصورة الرابعة والخامسة الذي يقول مثلا بأنها مظاهر لإرادة الله أو أن إرادتها عين إرادة الله أو أنها جزء إلا أو إلى غير ذلك، هذا هو محل التنجيم الذي كان شائعا عند العرب آنذاك، والروايات ناظرة إلى هذا النوع من التنجيم وطعنت على هؤلاء المنجمين. لا الرابعة والخامسة نقول أو غيرها من الصور التي ستأتي.
يصير يعني
اي نعم
يصير انه هو يصدق على المنجم.
لا المصنف هذا يصير شيء اخر. الان المصنف يقول اساسا هذا هو مورد الروايات التي نهت وطعنت.
يا ريت انا كنت خطرت بالصوره الاولى كيف ما يصير بالصوره الثانيه.
لا هنا المصنف يقول لا أساسا هذا منجم الصورة الرابعة والخامسة، كيف تقول ليس منجم والروايات التي تقول من صدق منجما فقد كفر بما أنزل على محمد ناظرة إلى هذا النوع، ليست ناظرة للصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة لأن هذا واضح كفره، إنما ناظرة لمعنى آخر. ما هو؟ منه الصورة الرابعة الخامسة سادسة إن كانت سابعة إن كانت أما الصور الثلاث ليست ناظرة لها.
يعني هو لو بيكون في شكل مختلف الصور الثلاثة مثل الرابعة والخامسة، لأن هذه
نصت عليها الروايات. نعم، الصورة الرابعة والخامسة يقول هو أساس المورد الروايات، لأن المسلمين الذين كان فيهم منجمون ما كانوا أساسا يكونون الصانع الذي هو الصورة الأولى، أو يقولون مثلا بالتفويض الله رفع يده أو بتعدد القدماء، إنما كانوا يقولون مظاهر لإرادته. واضح؟ أو أن إرادتهم عين إرادة الله. واضح؟ هكذا يقول المصنف. لكن على كل حال السيد الجزائري يؤيدنا بأنه الصورة الرابعة والخامسة لا توجبان الكفر. إذن وإن أشكلنا عليه لكن يسامحنا، لأن أشكال علمي، لكن نقبل بكلامه في محل الشاهد. واضح؟ هذان هما المؤيدان من كلمات الأعلام. أما المؤيد وأسألك الدعاء من الروايات فهو رواية فهي رواية البحار، نقلها العلام المجلسي عن كتاب النجوم بأسانيده عن الحسين. كيف؟ من الروايات ذكر مؤيدا واحد وهو ما رواه المجلسي في البحار عن كتاب النجوم لابن الغضائري عن محمد وهارون ابني سهل النوبختي. سهل النوبختي كان معروف بالسنجين. هذا محمد وهارون كتبا إلى الإمام الصادق منجمون للغضائر، أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام: نحن ولد نوبختي المنجم، وقد كنا كتبنا إليك، هل يحل النظر فيها؟ نظر هذه الكتب كتب النجوم. فكتبت: نعم. والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر إلى أن قال. محل الشاهد. فكتب عليه السلام: نعم، يعني يجوز النظر لهذه الكتب ما لم يخرج من التوحيد. نعم، من الدين. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا الرواية واردة في حكم النظر إلى النجوم والكتب المعدة لذلك. ثانيا دلت الرواية على الجواز مع عدم الخروج عن التوحيد، يعني أن تؤمن بالصانع وتؤمن بأن الله هو المدبر للكون مثلا، فدلت الرواية على التفصيل. إذا أوجب الخروج عن التوحيد لا يجوز بمفهومه، إذا لم يخرج عن التوحيد يجوز. هذا ثانية. ثالثا من يقول بأن بالصورة الرابعة أن إرادتهم مظاهر لإرادة الله، أو أن إرادتهم عين إرادة الله، هو يؤمن بالتوحيد وأن الله موجود ويؤمن بالصانع، فإذا بالتالي تدل هذه الرواية على الجواز، جواز هذا لا. جواز هذا الاعتقاد وأنه لا يوجب الكفر، لكنها على مستوى المؤيد لأنها فيها ما فيها سندا لعله. بما أن الصورة الرابعة والخامسة لا توجبان الخروج عن التوحيد وإنكار الصانع عز وجل، إذن فيجوز الإيمان بهما والاعتقاد بهما والقول بهما ولا يوجب ذلك الكفر. إذن تحصل لديك من كل هذا الكلام العريض الطويل أن المصنف يقول بالنسبة لهذه الصور الخمس للتنجيم التي ذكرناها الآن، صور ثلاث توجب الكفر، دلت الروايات أو لم تدل ما يهم، لأنه إما إنكار للصانع أو إنكار لضرورة من ضروريات الدين. بالنسبة للصورة الرابعة والخامسة فلا دليل على أنها توجب الكفر. ويمكن أن نناقش الآن قبل أن نطبق بأن الصورة الأولى كلامك صحيح توجب الكفر، لأنه ما آمنوا بالله عز وجل من الأساس فهم كفار. أما الصورة الثانية والثالثة فلماذا توجب الكفر؟ لماذا؟ ما الدليل على أنها توجب الكفر؟ من آمن بالله وآمن بوجود قدماء تدبر الكون، أو من آمن بالله وأنه خلق النجوم مفوض للنجوم التدبير، لماذا يوجب ذلك الكفر؟ ما الدليل على إجابة للكفر؟ إنما يوجب الكفر إذا كان مؤديا لإنكار ضرورة من ضروريات الدين، وهذا يستوجب إلى أنه الالتفات إلى أن هذه من ضروريات الدين، وأن لا يكون ذلك عن شبهة، والالتفات إلى أن ذلك يستلزم تكذيب الله وتكذيب الرسول، بهذه الملازمات يكون كافرا. وإلا مجرد القول بالصورة الثانية أو بالصورة الثالثة لا يستوجب الكفر. وبناء على ذلك قد يقال حتى الصورة الرابعة والخامسة إذا كان ذلك من ضروريات الدين واستوجب القول بهما إنكار ضروري من ضروريات الدين يوجب الكفر، وبس لا يجوز. فإذا بالنسبة للصورة الأولى فقط هذه التي واضح أنه الكفر القائل بها، أما الصورة الثانية والثالثة وقد يقال حتى الرابعة والخامسة ترجع لإنكار الضرورة، إنكار الضرورة واضح. ومن هنا نشير إلى أمر الآن يا موالين الأعزاء، منبر الآن الآن بعض الإمامية يؤمن في أهل البيت بمثل هذه الاعتقادات، يعني ما ينكر الله، يؤمن بالله، لكن يقول إرادتهم هي مظاهر لإرادة الله أو هي عين إرادة الله وصائط الفيض، هم وصائط الفيض. ها غير الكلام لا هذا بس للنجوم الآن. بالنسبة لو آمن مؤمن بأن لأهل البيت هذه الدرجات، يعني الله خلقهم وفوض إليهم أمر الكون، هل يجب ذلك الكفر؟ أو آمن مؤمن أن إرادتهم مظاهر لإرادة الله، هم يريدون هذا أن يحيا أن يموت أن يرزق، وهذه الإرادات مظاهر لإرادة الله، أو أن إرادتهم عين إرادة الله. هذا هناك من يؤمن بمثل هذه المعتقدات في حق أهل البيت عليهم السلام من خلال الزيارة الجامعة وغير ذلك، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وإلى آخر ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وقبوركم في القبور إلى آخر وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس. نعم ضار موجود وأنفسكم في النفوس. نعم نعم. فإذا إنما أشرنا لهذا المطلب حتى تتبصر. هنا يقولون الإيمان، هذا كلام الإعلام الآن، أن الإيمان بمثل هذه المعتقدات للنجوم يجب الكفر. أقول هل الإيمان بشيء منها في حق أهل البيت تلتزمون أنه يجب الكفر مثلا أو أنه خطأ؟ لأن المصنف يقول الإيمان بأي شيء لهذه النجوم إما كفر في الصور الثلاث أو أنه خطأ لكن لا يجب الكفر. هل الإيمان بأي مرتبة مثلا من الأربع المراتب، الأولى واضح أنها باطلة لأهل البيت، باطل هذا الإيمان أو يجب الكفر أم ماذا؟ الأعلام كثير منهم يلتزمون بذلك، خصوصا المتأخرين بعد عندهم معتقدات عظيمة. بل أساس أن المحقق الأصفهاني يلزم من كلامه في الجزء الرابع من نهاية الدراية أنهم قدماء، لكن ليسوا قدماء ذاتا إنما كمان. نعم الفلاسفة يلتزمون بذلك خصوصا بناء على نظرية الواحد، لا يصدر منهم لا واحد أصلا، ما يمكن يا عزيزي أن الله هو الذي يتولى الأمور هذا، لأنه قاعدة السلقية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف الله هو يخلقني؟ لازم عقل أول، عقل ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، والعاشر يقوم يخلق ويرزق إلى آخر. والحمد لله. الله.